تمام السابعة مساء حسب توقيت عاصمة الجمهورية الإسلامية طهران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطاهرين. أيها الأخوة الأعزاء، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. معكم محمد جواد النجفي، يقدم لكم نشرة الأخبار تتابعون فيها. اللواء باقر يؤكد قدرة سلاح البحر الإيراني على إحباط المخططات الأجنبية الرامية للسيطرة على المنطقة. وزارة الدفاع الإيرانية تؤكد استشهاد رئيس مركز التحقيقات التابع لها في عملية إرهابية نفذها الموساد الإسرائيلي عبر عملاء له. ومواجهة عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية وإصابة العشرات بالاختناقات. تفاصيل النشر التي نستهلها بالشأن الإيراني، حيث أكد رئيس الأركان العام للقوات المسلحة الإيرانية أن اقتدار القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية أحبط أحلام قوى الاستكبار العالمي المتغطرسة بالسيطرة على مقدرات المنطقة. وحي اللواء محمد بقري يوم القوة البحرية للجيش والحرس الثوري ونجاحهما في توسيع عمقها الاستراتيجي من شواطئ الخليج الفارسي وبحر عمان وشمال المحيط الهندي إلى عالي البحار والمحيطات البعيدة. وأكد باقر قدرة سلاح البحر الإيراني على تنفيذ المهام الكبيرة والنوعية، وهي تقوم في نفس الوقت بدورها الحساس كملاذ آمن عابر للمنطقة، خاصة وأن الضرورات الناجمة عن التهديدات المحتملة تتطلب استمرار نهوضها بهذه المهمة. أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان لها استشهاد رئيس مؤسسة التحقيقات بالوزارة محسن فخري زادة إثر تعرضه لعملية اغتيال إرهابية في منطقة أبسرد التابعة لدماوند شرق العاصمة طهران. واتهمت مصادر إيرانية العناصر العميلة للموساد بتنفيذ جريمة الاغتيال الجبانة اليوم طالت الشهيد العالم النووي فخري زادة في إطار مخطط وضعه الموساد الإسرائيلي. ويعد محسن فخري زادة من أكثر العلماء نفوذا في مجال الأبحاث العلمية في إيران، وكان هذا الشهيد هو العالم الوحيد الذي ذكره نتنياهو في أحد البرامج. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مؤامرة اغتياله قد فشلت مرة في السنوات الماضية. وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن اسم العالم وصل إلى الموساد عبر قوائم الأمم المتحدة. اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في العديد من مناطق الضفة الغربية. وخلال هذه المواجهات التي كانت على أشدها في بلدة السيلة الظهرية بجنين، ألقيت الزجاجات الحارقة تجاه جنود العدو الذين أطلقوا العيرة النارية والقنابل الصوتية والغازية، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق. كما دهست دورية للاحتلال شابا فلسطينيا لدى انسحابها. وتأتي هذه المواجهات إثر حملة اقتحامات واعتقالات لقوات الاحتلال طالت 16 فلسطينية، بينهم قياديون في حماس وأربعة كانوا أسرى في السجون الصهيونية. وشملت الحملة بلدات السيلة الظاهرية ودير غزالة واليامون وحيواد عز الدين بمدينة جنين وقرية بيت دجن بنابلس ومخيم الدهيشة ببيت لحم. إلى ذلك أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن الأسير ماهر الأخرس الذي خاض إضرابا عن الطعام لأكثر من 100 يوم احتجاجا على اعتقاله. الأخرس الذي انتصر في معركة الأمعاء الخاوية عاد إلى بلدته سيلة الظهر وحظي باستقبال حاشد من أبناء البلدة.
هي معركة انتهت لصالح ماهر الأخرس بعد أشهر كان سلاح الرجل فيها الأمعاء الخاوية في مواجهة آلة قمع السجان. عاد الأخرس إلى بلدته سيرة الظهر بعد ساعات قضاها في مشفى النجاح في نابلس. في بلدته لا أحد خالف الموعد، أطفال، رجال، نساء، وحتى الشيوخ، الكل جاء لتحية من فل الفولاذ بإرادته الصلبة التي لم تلين. الأخرس كرر كلمة قالها يوما الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: ولا زمن الهزائم.
لقد قالها من قبلي السيد حسن نصر، لقد زمن الهزائم قد ولى. وأنا أؤكد على كلمته وأقول زمن الهزائم قد ولى ووعد الله اقترب. لا أفكر إلا بشعبي وفي القدس وكيف سنذهب إلى القدس بكل كرامة وندخلها بدون احتلال وبدون مضايقات.
بين الحضور في سيلة الظهر قيادات سياسية جاءت للاحتفال بالنصر المؤزر. نصر الأخرس على المحتل هو نصر ينسحب على كافة الأسرى وعلى رأسهم الأسرى الإداريين الذين يعانون من سياسة ظالمة لا تستند إلى أي قوانين. هؤلاء يدركون أكثر من غيرهم ماذا قدم الأخرس لهم في معركته.
هذا الانتصار هو رسالة واضحة أننا كل فرد من أبناء هذا الشعب يستطيع أن يقاوم هذا الاحتلال بتركته الخاصة ومن خلال موقعه ومن خلال مسؤوليته.
ها هو الأخرس يعود إلى بيته مظفرا بنصر لم يستند إطلاقا إلى المهادنة والهوان. كم من الأجيال الفلسطينية ستبقى تذكر ماهر الأخرس الذي أخرس الاحتلال الإسرائيلي وأجبره أن يعيده إلى أهله وذويه مرتفع الرأس؟ من أراد أن ينظر إلى النصر الفلسطيني الحقيقي فعليه أن يأتي إلى هنا إلى بلدة سيلة الظهر.
صعد طيران العدوان السعودي الأمريكي من اعتداءات الجوية على المناطق السكنية في المدن اليمنية مما تسبب باستشهاد مواطن وجرح آخرين. واستهدف القصف الجوي العاصمة صنعاء ومحيطها 17 غارة حيث طال مناطق عدة بمحافظة الحديدة. رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام اعتبر هذا التصعيد تأكيدا على أهمية استمرار الرد، وأكد أنه لن يغير شيئا من مسار المواجهة، لافتا لأن القصف الوحشي طيلة 6 أعوام من عمر العدوان لم يزد اليمنيين إلا صلابة وتماسكا وقوة. نظم أنصار التيار الصدري في العراق صلاة موحدة وتظاهرات في بغداد وعدة محافظات أخرى، وذلك عقب قرار قيادة التيار خوض الانتخابات النيابية المبكرة. وجرت التظاهرة بعد صلاة الجمعة في ساحة التحرير وسط بغداد والمحافظات باستثناء النجف وكربلاء. وتلي في نهاية التظاهرة في ميدان التحرير بيان حول مواقف التيار من المستجدات السياسية في العراق. هذا وأفاد مصدر أمني عراقي بأن عددا من خيم المعتصمين احترقت بعد شجار بين أنصار التيار الصدري ومتظاهرين في ساحة الحبوب وسط مدينة الناصرية في العراق، وأصيب 10 أشخاص على الأقل بجروح مختلفة. أصيب عدد من مسلحي ميليشيا قصد العميلة للاحتلال الأمريكي جراء هجومين نفذهما مجهولون بريفي الرقة ودير الزور. وفي كلا الهجومين تعرض سيارات تابعة لقصد لنيران الأسلحة الرشاشة قرب قرية أبو قبيع غرب الرقة وبلدة ذيبان شرقي دير الزور، موقعين نحو 10 إصابات بين أفراد الميليشيا. إلى ذلك انفجر سيارة ملغومة على حاجز لفصيل يدعى أحرار الشرقية الموالي لتركيا في قرية تل الجنب غربي مدينة رأس العين، مخلفة 3 قتلى و5 جرحى إصابات بعضهم خطيرة. أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته العامة اليوم توصية بإخضاع مصرف لبنان للتدقيق المالي الجنائي مع كافة مرافق الدولة دون أي تذرع بالسرية المصرفية أو خلافه. بعد ذلك فتحت جلسة تشريعية وأقر قانون المقدم من النائب علي حسن خليل الذي يعتبر شهداء المرفع كشهداء الجيش ويمنح الجرحى الضمان الاجتماعي مدى الحياة. أصدر ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير البحريني بيانا استنكر فيه دعوة النظام الخليفي لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو لزيارة البلاد. وأعرب البيان عن رفض الشعب البحريني لسياسة المنامة للتطبيع مع الصهاينة، معتبرا خطط الأسرة الحاكمة بهذا الخصوص تأتي بهدف طمس هوية البحرينيين الإسلامية والثقافية والاعتداء على ثوابت الأمة وكرامتها. بهذا وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية النشرة والتذكير بالعناوين. ألو باقر يؤكد قدرة سلاح البحر الإيراني على إحباط المخططات الأجنبية الرامية للسيطرة على المنطقة. وزارة الدفاع الإيرانية تؤكد استشهاد رئيس مركز التحقيقات التابع لها في عملية إرهابية نفذها الموساد الإسرائيلي عبر عملاء له. ومواجهة عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوة الاحتلال في الضفة الغربية وإصابة العشرات بالاختناقات. We'll be right back.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم بألف خير. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 7:13 تأتيكم الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، معالم النور عند 7:32. تستمعون إلى الأناشيد المختارة في الساعة 7:46 على رأس الثامنة، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. ألو طهران عند 8:15 في الساعة 9 نشرة إخبارية مفصلة أخرى. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 9:15 على مدى 45 عند 10 حصاد المساء. ظل الشيطان في الساعة 10:28 عند 10:49 يأتيكم كلام الأمير أمير الكلام. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية بفقرته المختلفة، وعلى مدى ساعة كاملة يبدأ معكم في الساعة 11:00 عند 12:00 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:23. المحاضرة الإسلامية عند 12:30 يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي، موضوعها ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي تحمل العنوان التالي:
رفع المستوى السياسي للجيل الصاعد.
مستمعينا الكرام، يؤكد الإمام علي الخامنئي أهمية رفع المستوى السياسي للأجيال الشابة والناشئة من أجل فهم الوضع الدولي ومواجهة المخططات والتحركات الدولية. ويرى الإمام الخامنئي أن التوعية السياسية ضرورية، خاصة وأن الأمة تواجه حربا ناعمة، وأن الحروب النفسية أشد وقعا وتأثيرا على الواقع الدولي، مما يستلزم معه تسلحا بالفكر والوعي لدى كل شرائح الأمة، وبالخصوص لدى الشباب باعتباره المستهدف من وراء الدعايات الاستكبارية.
ومن هنا أعزائي المستمعين، يؤكد الإمام القائد أن الثورة الإسلامية ومنذ انطلاقتها رفعت مستوى الرؤية السياسية لأبناء الشعب ونظرتهم للقضايا الدولية بنحو مذهل، وأخرجت عمليات التحليل السياسي وفهم القضايا الدولية في موضوعات من قبيل جرائم الغرب وخصوصا أمريكا وقضية فلسطين والظلم التاريخي الذي حل بهذا الشعب وقضية إثارة القوى التعسفية للحروب وممارساتها الرذيلة وتدخلاتها في شؤون الشعوب وما إلى ذلك، أخرجتها من حصرية شريحة محدودة ومعزولة اسمها المستنيرون، فانتشرت مثل هذه الاستنارة بين عموم الشعب وفي كل البلاد وعلى كل مستويات الحياة، وأضحت مثل هذه القضايا واضحة ممكنة الفهم حتى من قبل الأحداث واليافعين.
وبالطبع أيها الأفاضل، فإن الوعي والرؤية السياسية بحاجة إلى عوامل أخلاقية للحفاظ عليها وعلى الالتزام المبدئي والأخلاقي بها، وهذا أيضا يعتبر عملا مكملا لسابقه. ومن هنا وجدنا الثورة الإسلامية عملت بشكل ملحوظ على رفع المستوى المعنوي في أجواء المجتمع، وكان سلوك الإمام الخميني وطباعه طوال فترة الكفاح وبعد انتصار الثورة له السهم الأوفر في إشاعة هذه الظاهرة المباركة.
أما بخصوص دور الإمام الخميني في نهضة البلاد وفي ترسيخ قيم الثورة، مستمعين الكرام، يقول سماحة الإمام الخامنئي بهذا الشأن: لقد تولى ذلك الإنسان المعنوي العارف الورع المنزه عن الزخارف الدنيوية رئاسة بلاد أرصدة وطاقات إيمان شعبها ذات جذور عميقة للغاية. ومن أن يد تطاول الدعايات المروجة للفساد والتحلل طوال العهد البهلوي وجهت لهذه الطاقات ضربات شديدة وجلبت مستنقعا من الأدران الأخلاقية الغربية إلى داخل حياة الناس المتوسطين وخصوصا الشباب، لأن المنح الديني والأخلاقي في الجمهورية الإسلامية اجتذب القلوب الموهوبة والنورانية ولا سيما الشباب، فتغيرت الأجواء لصالح الدين والأخلاق.
وقد ترافق جهاد الشباب في الميادين الصعبة بما في ذلك ساحة الدفاع المقدس مع ذكر الله والدعاء وروح الأخوة والإيثار، وأحيا أحداث صدر الإسلام ووضعها نصب أعين الجميع. ومن هنا وجدنا الإمام الخامنئي يعطي الدروس والعبر للجيل الصاعد لأن يكون بمستوى المهام والتحديات وأن يتربى على المقاومة والصمود. ويقول سماحة القائد في هذا الجانب: إنه وطوال هذه الأعوام الأربعين كان عدم الاستسلام وحماية الثورة وصيانتها وعظمتها وهيبتها الإلهية هو النموذج البارز في مواجهة الحكومات المتكبرة والمستكبرة، كان دوما سمة معروفة لإيران والإيرانيين وخصوصا شباب هذا البلد.
نعم أعزائي الكرام، وقد اعترفت القوى الاحتكارية في العالم والتي وجدت حياتها دوما في التطاول على استقلال باقي البلدان وسحق مصالحها الحيوية لأجل أهدافها المشؤومة، اعترفت هذه القوى بعجزها مقابل إيران الإسلامية الثورية. واستطاع شعب إيران في أجواء الثورة المنعشة أولا طرد عميل أمريكا والعنصر الخائن للشعب من البلاد، وبعد ذلك وإلى اليوم حال بكل اقتدار وشدة دون عودة هيمنة العتاة العالميين على البلاد.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية. عنوان هذه الحلقة: رفع المستوى السياسي للجيل الصاعد.
أعزائي الكرام، يقول سماحته للشباب إن هذه التجارب وحصيلة جهود 40 عاما أمام أنظاركم الآن. بلد وشعب مستقل حر مقتدر ذو عزة ومتدين ومتقدم في العلوم وصاحب تجارب ثمينة وواثق ومتفائل وله تأثير أساسي في المنطقة وصاحب منطق متين في القضايا العالمية وصاحب الرقم القياسي في سرعة التقدم العلمي وصاحب رقم قياسي في الوصول إلى المراتب العليا في العلوم والتقنيات المهمة من قبيل الطاقة النووية والخلايا الجذعية والنانو والفضاء والطيران وغير ذلك، ومميز في نشر الخدمات الاجتماعية، وممتاز في الدوافع الجهادية بين شبابه، وبارز في نسبة شبابه المؤهلين الكفؤين، والكثير من خصوصيات الأخرى الباعثة على الفخر، وكلها من ثمار الثورة ونتيجة التوجهات الثورية والجهادية. واعلموا أنه لولا عدم الاهتمام بالشعارات الثورية والغفلة عن السياق الثوري في فترات من تاريخ 40 عاما، وهو ما حصل للأسف وتسبب في بعض الخسائر، لكانت مكتسبات الثورة أكثر من هذا بكثير، ولكان البلد متقدما أكثر بكثير في طريق الوصول إلى المبادئ الكبرى، ولما كانت الكثير من المشكلات الموجودة اليوم.
ويضيف سماحة القائد في حديثه: تواجه إيران المقتدرة اليوم أيضا كما في بداية الثورة تحديات يخلقها لها المستكبرون، ولكن بفارق ذي مغزى كبير. إذا كان التحدي مع أمريكا في ذلك الحين حول تقصير أيدي عملاء الأجانب أو إغلاق سفارة الكيان الصهيوني في طهران أو فتح وكر التجسس، فالتحدي اليوم سببه تواجد إيران المقتدرة على حدود الكيان الصهيوني وإنهاء النفوذ غير الشرعي لأمريكا في منطقة غرب آسيا، ودعم الجمهورية الإسلامية لكفاح المجاهدين الفلسطينيين في قلب الأراضي المحتلة، والدفاع عن الراية الخفاقة لحزب الله والمقاومة في كل هذه المنطقة. أيها الأفاضل، ولنستمع إلى رؤية ضيفنا الأستاذ حسن هانيزادة رئيس تحرير وكالة مهر للأنباء من طهران بهذا الشأن.
أستاذ حسن هانيزادة رئيس تحرير وكالة مهر للأنباء من طهران، أستاذ، لماذا ركز الإمام الخامنائي على قضية رفع المستوى السياسي لدى الشعب وبالخصوص لدى الشريحة الشبابية منه؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنائي منذ عشرات السنين و خاصة يركز على الشريحة الشبابية التي تشكل نسبة 60% من المجتمع الإيراني، وباعتبار أن المجتمع الإيراني يهتم بشكل عام على تثقيف الشريحة الشبابية. لهذا السبب مفهوم التثقيف السياسي لدى قائد الثورة الإسلامية له مفاهيم خاصة، باعتبار أن قائد الثورة الإسلامية الآن يحول الكثير على دور الشباب وضرورة تثقيف الشباب والمجتمع الإيراني سياسيا وثقافيا. فلهذا السبب نرى أن قائد الثورة الإسلامية يرى أن تثقيف الشباب يحفز المجتمع الإيراني ويحصن الشعب الإيراني من أي تداعيات خطرة تأتي من خارج الحدود الإيرانية، وهذا يدل على أن قائد الثورة الإسلامية يتمسك بضرورة تثقيف الشرائح المجتمع وخاصة الشريحة الشبابية التي هي البوصلة الحقيقية لباقي شرائح المجتمع الإيراني.
نعم، طيب لماذا يضع الإمام الخامنائي قضية الأخلاق كرافد وداعم للتوجه السياسي ولرفع المستويات السياسية للأمة؟
يعني حقيقة في البداية قائد الثورة الإسلامية يهتم بالشباب والشريحة الشبابية، ومن ثم بشكل عام المجتمعات الإسلامية هي موضع اهتمام قائد الثورة الإسلامية، فهذه الأمور تندرج في إطار الاستراتيجية الإيرانية التي تقوم على ضرورة إيجاد وحدة إسلامية بداية من المجتمع الإيراني، وضرورة التماسك في المجتمع الإيراني بكل فصائله وكل أطيافه، ومن ثم إذا كان هنالك تماسك داخلي ووحدة داخلية هذه الوحدة تنعكس بشكل إيجابي على باقي المجتمعات الإسلامية، باعتبار أن المجتمع الإسلامي مجتمع واسع ويتكون من عدة شرائح متنوعة، وهذه الشرائح من خلال التثقيف النفسي تستطيع مواجهة التحديات الخارجية التي تتربص بالمجتمعات الإسلامية.
نعم، كيف يمكن التعويل على الجانب المعنوي لاستمرارية فعالية وديناميكية الثورة الإسلامية وتحقيق الأهداف الكبرى؟
في الحقيقة أن هذه الديناميكية التي تنطلق من الوعي الإسلامي والحراك الإسلامي هي التي تحصن المجتمعات الإسلامية والعربية في أنحاء العالم. فلهذا السبب نرى أن منذ انطلاق الثورة الإسلامية ومنذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 حتى الآن كان وما زال إيران كانت وما زالت تقوم بدور بناء لضرورة إيجاد وحدة وأيضا تثقيف المجتمعات الإسلامية لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمة الإسلامية والأمة العربية. فلهذا السبب التثقيف وانطلاق الحركة والديناميكية الإسلامية هي انطلاقتها من أجل ديمومة المجتمعات الإسلامية وخاصة الثورة الإسلامية التي هي انطلاقتها من أجل توحيد الأمة الإسلامية وضرورة تثقيف الشعوب الإسلامية والعربية لمواجهة تلك الأخطار المحدقة بالمجتمعات الإسلامية والعربية.
كيف تعاملت الثورة الإسلامية مع الجانب المعنوي وكيف اعتمدت عليه في إفشال مؤامرات ومخططات الأعداء؟
يعني منذ انتصار الثورة الإسلامية حتى الآن فالجمهورية الإسلامية واجهت تحديات وأيضا أخطار كثيرة، وإيران واجهت شتى المؤامرات الخارجية والغربية، واستطاعت من خلال التماسك الداخلي والوعي الشعبي استطاعت أن تواجه تلك الأخطار وتقوم بإيجاد وحدة داخلية ووحدة إقليمية. ولهذا السبب الأخطار المحدقة بإيران ما زالت قائمة، ولكن من خلال وجود قائد الثورة الإسلامية الذي هو يوجه البوصلة الحقيقية للمجتمع الإيراني استطاعت إيران أن تواجه كل تلك التحديات والتهديدات والمؤامرات الخارجية. والآن بعد مرور أكثر من 4 عقود ما زالت إيران قوية ومتماسكة وتستطيع مواجهة أي احتمالات.
ما هي التحديات التي تواجه الشباب وخصوصا في سيره المعنوي، ولماذا يشدد الإمام الخامنئي على ضرورة التفاعل مع الجانب المعنوي؟
يعني حقيقة الجانب المعنوي للجمهورية الإسلامية والمجتمع الإيراني اعتبر هام جدا، باعتبار أن المجتمع الإيراني أصبح اليوم أكثر تفهما بالنسبة للأخطار الموجودة أو الأخطار التي تهدد الكيانات والمجتمعات الإسلامية والعربية، وهذا يدل على أن الثورة الإسلامية لها انطلاقات ثقافية ولها انطلاقات وحدوية، وتريد الثورة الإسلامية أن تكون المجتمعات الإسلامية في مواجهة الأخطار من خلال هذه الوحدة والتماسك الداخلي والإقليمي والدولي.
نعم، شكرا جزيلا الأستاذ حسن هاني زادة رئيس تحرير وكالة مهر للأنباء من طهران.
شكرا أهلا. شكرا.
بهذا ونأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وكان عنوان هذه الحلقة رفع المستوى السياسي للجيل الصاعد. شكرا على طيب متابعتكم ودمتم في الرعاية الإلهية.
في أمان الله.
وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد. قد خاب فخاب من لم يتخذه وسيلة وغدا من الإيمان شبه مجرد. وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
أهدى به
الله البرية كلها من غيهب جم المهالك أسود. وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
وضاء
بالإسلام أرجى الدنا حتى غدا وجه الحياة كفرقني. وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج معالم النور. نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم لاستئناف الحوار والحديث حول ظاهرة الوحي، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
مولانا، تفضلتم في اللقاء الماضي بتوضيح حول ظاهرة الوحي، وقلتم بأنها ظاهرة ليست فكرية، وكنتم قبل ذلك قد تحدثتم أيضا حول إنكار الوحي والأسباب التي تقف خلف أيضا هذه الظاهرة التي تقف عقبة أمام الوحي الإلهي. الضالعون في علوم القرآن والمتخصصون في هذا المجال يقولون بأن للوحي أركانا خاصة. فما هي هذه الأركان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أركان الوحي يمكن تصورها أولا، الركن الأول عبارة عن المصدر، مصدر الوحي، وبطبيعة هذا المصدر لابد أن يكون في محل أرفع وأشرف حتى يكون منبع لصدور مثل هذا الوحي. وطبيعي أن مصدر الوحي هو الذات المقدسة، الله سبحانه وتعالى، وهو منبع الوحي ومنه يأتي الوحي، وهو علام الغيوب عن طريق إنزال الشرائع وغيرها بواسطة أو بغير واسطة. فبالتالي يكون المصدر الأساس والذي على أساسه نعبر عن مصدر التصديق واقعا للوحي. يعني قيمة الوحي بقيمة مصدره باعتبار أنه مصدره الحق وهو الله سبحانه وتعالى، فيعتبر الركن الأساس في الوحي. الركن الثاني وهو حامل الوحي الرسول. طبيعي الرسول كما ذكرنا في حلقات متقدمة أنه مخلوق على قدر من التجرد والاستعداد لنقل هذا الأمر، يعني ما لم يكن له القابلية والاستعداد على تحمل مثل هذا الوحي الله سبحانه وتعالى لا يصطفيه من بين البشر إلا عندما يكون له هذا النحو من الاستعداد والتقبل. وبالخصوص وهو الركن الأساس اللي على أساس الروايات والآيات تعبر أن نزول الوحي يكون على قلب الرسول، محل التحمل اللي راح ينزل عليه الوحي، القلب المتلقي لهذه المعارف اللي هو لابد أن يكون متمتع بشفافية عالية وخصائص معينة كما قلنا تؤهله لأن يكون مختارا من بين القلوب حتى يكون موطنا لنزول الوحي. إذا تكاملت هذه خصوصا مسألة اللي هو الفاعل والقابل في الواقع، يعني مصدر الوحي وهو الله سبحانه وتعالى مصدر عليم حكيم، وهذا الوحي اللي هو راح يمثل واقعا صمام أمان البشرية اللي هو نازل من الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون بعلم وحكمة، فيتم الاختيار والاصطفاء للقلب الذي يكون قابل لعملية التقبل ويكون مليء بالاستعداد والشفافية حتى يقبل مثل هذا الوحي، حينها ينزل الوحي من الله سبحانه وتعالى على هذا القلب.
نعم أحسنتم. إذن هذه الأركان هي الدعائم الأساسية لظاهرة الوحي. النزول على القلب يستدعي تعمقا كبيرا في ظاهرة الوحي. وأذكر حديثا للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في إحدى مناسبات ذكرى البعثة النبوية الشريفة. معنى هذا الكلام مؤداه كان يقول رحمة الله عليه إن ظاهرة الوحي ظاهرة لا يدري أحد كنهها على وجه التحديد وعلى وجه الدقة. علماء القرآن المتخصصون في علوم القرآن ماذا يقولون حول هذه الظاهرة؟ يعني كيف نزل الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
صلى الله عليه وسلم.
طبعا الآية الشريفة تصرح نزل به الروح الأمين على قلبك.
لا.
فالموضع مصرح به.
لا.
ولكن هذه الكيفية كيف تكون؟ كيف يكون هذا النزول على القلب؟ ثم هل هناك مثلا علوي وسفلي حسب هذه الأمكنة، يعني السماء فوق والأرض تحت وينزل هذا الوحي من السماء إلى الأرض، وهل هذا يمكن في عالم ما وراء الطبيعة صعود وهبوط بالمعنى المادي؟ كيف نستطيع أن نتلمس هذه الظاهرة؟
كما أشرتم بأنه واقع كنه الوحي لا يدركه أحد، لأنها في الواقع حديث عن عالم الغيب أو عالم ما وراء الطبيعة، وإنما آثار هذا الوحي طبيعي، مضامير الوحي نزلت على قلب الرسول ونصدق بها كما جاء بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أما حقيقة الوحي ذاتا وكنه كما أشار الإمام رضوان الله تعالى عليه ما يمكن الاطلاع عليه، وإنما اطلاع على الآثار والطريق التي وصلت بها، الطريق الذي وصل به الوحي إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. طبيعي نزول الوحي على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تقريبا بنفس الأنحاء الثلاثة اللي تقدمت في الحلقات السابقة وأشرنا إليها، يعني إما أن ينزل الوحي بطريقة الإلهام القلبي أو إلقاء في الروع كما قلنا، أو يكلمه تكليما كما ذكرنا في حلقات متقدمة بحيث يسمع صوته كما في بعض الروايات ولا يرى شخص المتكلم، أو يرسل له ملكا من الملائكة كما كان جبرائيل عليه السلام في نزول الوحي بالنسبة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، كان الله سبحانه وتعالى يرسل جبرائيل حاملا للوحي ويعلمه أو يوصله للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كما تقدم الكلام أيضا في الحديث حول الآية حيث قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا الملك وهو جبرائيل عليه السلام، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وآله كان يأتيه الوحي تارة في المنام، وهذا أكثريا خصوصا قبل البعثة. قبل البعثة كان الوحي عبارة عن رؤية المنام، وذكرنا في حديث سابق كان عن أمير المؤمنين عليه السلام قال رؤية الأنبياء وحي. النبي حين يرى كما هو إبراهيم الخليل عليه السلام، النبي صلى الله عليه وآله أيضا كان يرى هذه الرؤى وكانت وحي، كما يرى بأنه عندما يمر في طريقه الأحجار مثلا تسلم عليه أو تخاطبه يا رسول الله، وهو بعد لم يبعث بالرسالة، وكانت تثبت قلبه. هذه الرؤية قسم من أقسام الوحي كما أشرنا أيضا. وكان يأتيه الوحي أيضا تارة أخرى مباشريا من جانب الله سبحانه وتعالى بلا توسيط ملك، من الله إلى قلب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وثالثا كما ذكرنا بتوسط ملك كما هو جبرائيل عليه السلام. غير أن الوحي الذي هو عبارة عن القرآن الذي هو بين الدفتين، الوحي القرآني كان يخص إما الوحي المباشر من قبل الله أو من قبل الملك وهو جبرائيل، يعني بتوسط ملك وهو جبرائيل عليه السلام. وكما هو المروي عن الباقر عليه السلام يقول وأما النبي فهو الذي يرى في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام، يعني هذا نوع من قسم من أقسام الوحي، ونحو ما كان رأى رسول الله صلى الله عليه وآله من أسباب النبوة قبل الوحي، خصوصا هذا القسم قسم أكثر قبل الوحي، كان يرى في منامه وهو قسم من أقسام الوحي. أما نزول الوحي بهذه الصورة فبعد البعثة في يكون ينزل مباشرة من قبل الله أو يكون ينزل عن طريق جبرائيل عليه السلام، وكل واحد إلى آثاره، وهذا اللي وقع فيها الاختلاف، كل واحد إلى آثاره، يعني عندما ينزل الوحي على قلب النبي بصورة مباشرة ماذا يترك من آثار على النبي، وعندما ينزل الوحي بواسطة الملك بواسطة جبرائيل عليه السلام ماذا تكون من آثار لهذا الوحي على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وهذا اللي خلق نوع من التصور عند البعض بأن النبي عندما ينزل عليه الوحي بواسطة جبرائيل مثلا تصيبه غشوة مثلا أو يصاب بحمى نافضة مثلا أو غير هذه الأمور، هل هو هذا الآثار المترتبة على الوحي نتيجة الوحي الذي يتوسط به جبرائيل أو الوحي المباشر؟ هذا ما نفهمه من روايات أهل البيت بأنه فرق إذا نزل الوحي عليه بواسطة جبرائيل أو نزل الوحي عليه من غير واسطة، وإنما نزل عليه مباشرة من قبل الله سبحانه وتعالى.
نعم، إذن ظاهرة الوحي كنها لا يدركه أحد بهذا الشكل، وفقط الآثار الظاهرية المحسوسة التي ترى هي التي فقط كانت تحس وتعرف حول هذه الظاهرة. المتخصصون في علوم القرآن، ونحن الآن في هذا البرنامج في معالم النور نحاول أيضا أن نتعمق ونستشف المعاني السامية لظاهرة الوحي. لم يدخل ولم يسمو أحد في هذه الظاهرة بحيث اكتشف شيئا جديدا في كيفية نزول الوحي، يعني كيف ينزل الملك، هذه أشياء أيضا استفسارات لو استطعنا أن نجيب عنها ولو في عجالة سيستفيد حتما الإخوة والأخوات المستمعون.
طبيعي أن مسألة نزول الملك، طبيعي الملك عقل مجرد كما يقولون، يعني مجرد ليس أمرا ماديا. والنبي الأكرم روحه مجردة بلا أشكال، وتغلب عليه الجنبة التجريدية على الجنبة البدنية الجنبة المادية. طبيعي أن النبي بين الناس ومع الناس يعيش بهاتين الجنبتين كما هو الناس، الجنبة المادية البشرية والجنبة الروحية. ولكن في حالة التعامل مع السماء الجنبة التجريدية الروحية تكون أقوى منه، ولذلك هو يرى وهم لا يرون. يعني مسألة وجود الملك، قد يكون الملك ينزل عليه وهو جالس مع أصحابه ينزل عليه الوحي، هو يرى ويسمع وهم لا يرون ولا يسمع، وإنما يرون آثار الوحي. وإنما كان أمير المؤمنين كلما حصل على الإنسان في مراتب التجرد والصفاء كلما قرب إلى ذلك العالم كما يعبر عنه بعالم العقول العالم التجريدي.
نعم.
وطبيعي أن هذه المسألة ما يمكن إدراكها، ولذلك نجد أن العلماء الذين تخصصوا في هذا المجال في الواقع لم يكشفوا شيء عن الوحي، وإنما اكتشفوا أو عضدوا بحثوا في الأدلة التي تثبت الوحي فقط.
نعم.
آثار الوحي، أما ذات الوحي كله الوحي لا يستطيعون أن يصلوا إليه.
نعم.
لأنها تحتاج إلى مرتبة من الترقي والصفاء والتجرد لا يصلها إلا الأنبياء، ويمكن أن يصلها مسألة الأولياء الذين هم في قرب مراتب الأنبياء.
أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء نشكر ضيف البرنامج سماحة الشيخ شاكر الفردان، وسوف نعود للحديث إن شاء الله في الحلقة القادمة حول ظاهرة الوحي في هذا البرنامج معالم النور. شكرا أيضا للإخوة والأخوات المستمعين الذين تابعونا في هذا اللقاء. حتى اللقاء القادم نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. إليكم الأنشودة الأولى ضمن هذا اللقاء تحت عنوان لا تقل فات الأوان.
لا تقل فات الأوان وانطلق فالوقت حان، لا تقل فات الأوان وانطلق فالوقت حان، إن أردنا وانطلقنا بالمنى جاد الزمان. لا
لا تقل لا
لا تقل فات الأوان،
لا تقل فات الأوان وانطلق فالوقت حان، لا تقل فات الأوان وانطلق فالوقت حان، إن أردنا وانطلقنا بالمنى جاد الزمان.
لا لا تقل لا
لا تقل فات الأوان،
أمتي بالحق سادت، أمتي بالخير جادت، بهجة للأرض كانت وارتقت أسمى مكان. أمتي
بالحق سادت،
أمتي
بالخير جادت،
بهجة للأرض كانت وارتقت أسمى مكان. إن خبا يوما سناها واعتراها ما تراها،
إن خبا يوما سناها واعتراها ما تراها،
إن خبا يوما سناها واعتراها ما تراها،
إن خبا يوما سناها واعتراها ما تراها.
فالمعالي في دماها لم تزل والعنفوان. لا
لا تقل لا
لا تقل فات الأوان،
لا تقل فات الأوان وانطلق فالوقت حان، لا تقل فات الأوان وانطلق فالوقت حان، إن أردنا وانطلقنا بالمنى جاد الزمان.
لا لا تقل لا
لا تقل فات الأوان،
أمتي كانت وتبقى بالهدى تسمو وترقى، تقطع الأيام شوقا للسماء في كل آن. أمتي
كانت وتبقى
بالهدى
تسمو وترقى،
تقطع الأيام شوقا للسماء في كل آن. نورها في مقلتيها، عزمها بين يديها،
نورها في مقلتيها، عزمها بين يديها،
نورها في مقلتيها، عزمها بين يديها،
نورها في مقلتيها، عزمها بين يديها.
تنظر الدنيا إليها، إنها بر الأمان. لا
لا تقل لا،
لا تقل فات الأوان،
لا تقل فات الأوان، وانطلق فالوقت حان. لا تقل فات الأوان، وانطلق فالوقت حان. إن أردنا وانطلقنا بالمنى جاد الزمان.
لا لا تقل لا،
لا تقل فات الأوان.
يمكن للإنسان أحبتي أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. المتفائل يقول إن كأسي مملوءة إلى نصفها، والمتشائم يقول إن نصف كأسي فارغ. وما أجمل قول الله تعالى عندما يقول ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيها الأكارم، الأنشودة الثانية التي نستمع إليها تحت عنوان دين التسامح ديننا.
دين التسامح ديننا، وهدى الرسول معيننا، وحده يشهد أنما وسط اليقين يقيننا. دين التسامح ديننا، وهدى الرسول معيننا، والدهر يشهد أنما وسط اليقين يقيننا. لا حقد نعرف لا حسد، كلا ولم نظلم أحد، كلا ولم نظلم أحد، نحيا على سنن الهدى وندين للفرد الصالح. دين التسامح ديننا، وهدى الرسول معيننا، وحده يشهد أنما وسط اليقين يقيننا. عظمت به آمالنا وسمت به أعمالنا، عظمت به آمالنا وسمت به أعمالنا، بالله ندعو لإنقاذ العباد، نحن الذين بحكمة ندعو لإنقاذ العباد. الله غاية سعينا، فإليه يجمعنا المعاد. دين التسامح ديننا، وهدى الرسول معيننا، وحده يشهد أنما وسط اليقين يقيننا. لا شيء يغني عن رضاه، لا عز إلا في هداه، لا شيء يغني عن رضاه،
المتفائل حقا لا يستعجل حدوث ما يرجو، لأنه يبذل جهده واثقا أن مع الجد حسن الجزاء. وقد ثبت تلازم الفأل مع الأمل دائما عند من يثق بالله، والأمل دافع لصاحبه إلى أن يعيش بروح التفاؤل والحياة السعيدة. أيها الكرام، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة ضمن هذا اللقاء تحت عنوان لأنك أقرب مني إلي. نستمع إلى هذه المنشودة ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأغمض جفني لأفتح قلبي على عالم في مرايا الظلوم. أناجيك من لي سواك، أناجيك من لي سواك أناجيك. أسمع صوت أميني لأنك أقرب مني إلي.
بصمتي بوجدي
لأني إلى العفو يهفو حنيني حنيني.